أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة الثانية، وقد بقي روايتان لهما دخالة في الموضوع، قلنا نستعرضهما قبل أن ننتهي إلى البحث الفقهي في المقام. جيد. الرواية الأولى من الروايتين في باب 40 من أبواب النكاح العبيد والإماء، الحديث الأول حسب الظاهر، الحديث السادس، الحديث السادس. محمد بن علي بن الحسين عن شيخ الصدوق بإسناده عن العلاء يعني ابن الرزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام: إن الولد لا يأخذ من والي والده شيئا، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها. بمعزل يحق له يتصرف بأموال ابنه بدون ابنه، هذا بحث آخر. لكن الكلام هنا أن الأب له أن يقع على جارية الابن إذا الابن لم يكن قد وقع عليها، وبحسب إطلاقها ولو كان قد جردها ولو كان قد قبلها ولو ها؟ فقط إذا كان قد وطأها لا يجوز بعد للأب.
هاي ما في خصوصية جديدة الرواية.
ها؟
أقول ما في خصوصية جديدة.
كيف ما فيها خصوصية؟
لأن الأب اللي هو
هذه تخالف الروايات التي قالت إذا كان قد جردها أو قبلها أو نظر إلى فرجها.
فرجية
الوطأ يعني. أي بلي. السند لا في المشيخة. شيخ الصدوق في المشيخة سنده إلى العلاء بن الرزين سند صحيح. الكلام في السند هنا وليس في يعني طريق الشيخ في المشيخة، الشيخ الصدوق محذوف في المقام. الرواية الثانية في باب 77 الحديث الأول. جيد. 195 من المجلد 21. محمد بن الحسن بإسناده عن البزفري، البزفري هو الحسين بن سفيان البزفري، ما في مشكلة، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم، هذا مجهول الحال، وابن رباط يعني علي بن رباط وهذا ثقة، عن صفوان عن عيس بن القاسم، واضح صفوان بعد من أصحاب الإجماع والعيس واضح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها، مطلق المساس، المس من اللمس. ها ها
المس
لا لا بالي، هذا تكنية من باب أدب القرآن. أي وإلا واضح إذا مس، المس أعم، وفي القرآن أيضا استعمل المس بمعنى أعم، فهل لا يمس إلا المطهرون موجود. أو جردها، جردها ظاهر في التجريد الكامل مو في التجريد الجزئي. طيب جيد. أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده، قيل تكون عند الرجل أعمها من المحللة والمملوكة، إذا مسها أي الوالد أو جردها، هذا أقل ما تحرم به. إذن فهناك ما يحرم بشكل أغلب بحسب ظاهره وهو الوطأ حينئذ، ما هي معنى أن يقال الوطأ هو أدنى والوطأ هو الأعلى. طيب جيد، هاتان الروايتان متممتان البحث، إن شاء الله ما نحتاج غير هذه الروايات، وإذا احتجنا نتعرض نحاول نمشي بسرعة لأن مسألة مهمة صناعيا مو محل ابتلاء عملية. نرجع إلى المسألة ونعلق فرعا فرعا. المسألة الثانية، قال لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس، يعني بمجرد الملك لا تحرم مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بالشهوة. ما إلنا شغل وتحرم الآن، اللي إلنا شغل فيه وعدم اللمس والنظر بغير شهوة إذا مرادة بقرينة المقابلة. هذا الأمر يا إخوان من الواضح جدا أنه متفق عليه في النصوص، مهما اختلفت النصوص في الخصوصيات فهي لم تختلف في هذا الحكم العدمي، وهو أن مجرد صيرورة أما ملك للآب لا يحرمها على الإبن، صيرورة أما ملك للإبن لا يحرمها على الآب. هذا اتفقت عليه النصوص، ولا نص قال بأن الأمة بمجرد أن تصير ملكا لأحد الطرفين تحرم على الطرف الآخر مع عدم الدخول وعدم اللمس، مطلق اللمس والنظر، والمقصود من النظر النظر بالشهوة. طيب جيد، في الإطار العدمي ما عندنا كلام يا إخوان، لكن كلامه وعدم النظري مع تقييد بالشهوة يفيد أن النظر بالشهوة مطلقا يفيد التحريم، وهذا ما سيأتي الآن في الفرع الثاني في المسألة، لن ندخله في الفرع الأول. الفرع الأول يا إخوان بديهي ما في بحث فقهي، شخص اشترى أمة لا وطاها ولا نظر نظرة تحرم إلى غيره منها ولا لمسها، حتى لمس ما لمسها، ها العدميات هنا واضح، ما لمسها بشهوها، أما لمسها بغير شهوة مشمول للقسم الأول، أو نظر إليها بغير شهوة مشمول للقسم الأول، فيقول هذه حلال مطلقا. هنا يخالف في هذه المسألة، انتبهوا يا إخوان شو صار الفتوى، صارت الفتوى هكذا، مملوكة الشخص بمجرد سيرورتها مملوكة له لا تحرم لا على أبي ولا على ابنه، وإذا نظر إليها أو لمسها بغير شهوة فلا تحرموا، فلا تحرموا أيضا، لأنه جعل المحرم هو الوطء اللمس أو النظر بشهوة. ولازم هذا الكلام أنه إذا لمسها بغير شهوة أو نظر إليها بغير شهوة لا تحرم، صحيح أو لا؟ المحقق العراقي هنا يعلم على عبارة صاحب العروة، يقول بأن إطلاق النص مضمون كلامه يقتضي حرمة الأمة على الطرفين يعني على أبيه وابنه باللمس ولو لم يكن بشهوة، فالحكم فيه مبني على الاحتياط. طبعا هو صناعيا يكون يفتي بالحرمة لكن ما يفتي، يبني على الاحتياط. فإذا لمسا ولم يكن بشهوة فإنه، هذا أي نص ينظر إليه؟ النص الذي ينظر إليه هو النص الأخير للآن قرأنا، رواية الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث الأول. شو قال؟ قال أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها. يقول إذا مسها يعني مطلقة، أو جردها يعني مطلقة. هل هذه التعليقة صحيحة أو لا؟ يوجد في النصوص ما يقيد إطلاق هذه الرواية بما لو كان ذلك بشهوة. الصحيح أنه يوجد ما يقيد، سيأتي إن شاء الله، سيأتي في إطار الإثبات في الفرع الثاني. أن هو من علق عبارة ما علقها هنا، علقها في مرحلة متقدمة من المسألة، لكن أنا أدخلتها هنا لأنها تدخل هنا. جيد. بعد في الفرع الأول ما يوجد بعد أي كلام. المحقق الحائري شيخ عبد الكريم رضوان الله عليه هنا أيضا له مطلب، يقول بأن الناظران إلى فرج الأماه يحرمها على أبيه وعلى ابنه إذا كانت مملوكة له، ولو لم يكن نظره إلى فرجها بشهوة. أحسنتم، ولو لم يكن بشهوة. ليش؟ للنص أيضا. هذا النص المنظور له هو الرواية الواردة في الباب الثالث الحديث السابع من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الباب الثالث الحديث السابع. جيد. أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك، قال لا تحل لابنه إذا رأى فرجها. يا عبد الكريم يقول هذا أعم كونه نظر إلى فرجها بشهوة أو بغير شهوة عليكم السلام، هذا أعم. فحينئذ إذا نظر بغير شهوة فالرواية صريحة في الحرمة، قال لا تحل لابنه إذا رأى فرجها. وبعدم الفصل بين أحكام الابن وأحكام الأب في المحرمات يتعدى كما في الرواية السابقة في تعليقة محقق العراق. الرواية مطلقة. نحن عندما قرأنا الروايات وتعرضنا إلى أسانيدها وفقهها قلنا أولا هالرواية يوجد طعن في سندها من السيد الخوئي، وأجبنا على الطعن هذا بالأمس، وهذا طعن متكرر من السيد الخوئي في روايات أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن أشخاص لم يلق زمانهم، وقلنا هذا كان ينبغي أن ينبه السيد الخوئي رضوان الله عليه إلى أن هذا الكتاب ليس لأحمد محمد بن عيسى، وأن الحق مع العلامة المجلسي الذي جعله من كتب الحسين بن سعيد، لأن كل مشايخ صاحب الكتاب هم مشايخ الحسين بن سعيد، ونسبة الكتاب إلى أحمد محمد بن عيسى ليست وحيا منزلة، فإنه لم يصل مناولة بعنوان أنه كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى. ولو تنزلنا أنا قلت فنفس روايته في أكثر من 20 مورد عن نظر بن سويد هنا مما يكفي ما دام من حيث الطبقة ممكن أن يروي عنه. نفس الطبقة ولكن الحسين بن سعيد أعلى زمانا منه، ومن هنا أدرك شيوخا لم يدركهم أحمد بن محمد بن عيسى. أصل استبعاد السيد الخوئي في محلها أن أحمد محمد بن عيسى ما يروي عن النظر، مو عندنا دليل أنه مات مثلا قبل أن يولد أو إلى ما هنالك، لا، الاستبعاد من باب أنه يقول صبرنا الكتب الأربعة كلها ما وجدنا ولا رواية لأحمد محمد بن عيسى عن نظر بن سويد إلا مورد واحد مبني على التصحيف في التهذيب. معقولة يعني؟ وأصحاب الكتب الأربعة نقلوا معظم روايات نوادر أحمد محمد بن عيسى في كتبهم الأربعة، معقولة؟ هناك لم يروا أي رواية، ونجي إلى قطعة صغيرة نوادر منسوبة لأحمد محمد بن عيسى تشوفه راوي 20-30 مورد عنه، هذا بعيد انصافا في حد نفسي بعيد. كإمكان عقلي ممكن أنه أصحاب الكتب الأربعة نقلوا رواياته من النوادر وما نقلوا روايات عن النظر بن سويد، إمكان عقلي موجود لكن مستبعد جدا. لكن هذا كان ما ينبغي أن ينبه السيد، خصوصا أن هذا البحث مطروح، مو أنه ما مطروح، مو أنه والله الآن نريد نبتكر شيء. شيخ المجلسي اختار أن هذا النوادر هو أحد كتب الحسين بن سعيد ونفاه عن أحمد بن محمد بن عيسى، وهذا الكتاب عثر عليه المتأخرون. جيد، هذا الطعن الأول. أما بالنسبة للدلالة يا إخوان، فنحن ذكرنا في فقه الرواية بالأمس أنه شخص يملك مملوكتان، وبعد أن يملكها يلمسها يجردها من كامل ثيابها وينظر إلى فرجها، هذا ينفك عن إثارة الشهوة يا إخوان في المصداق المتعارف. نعم، في النفوس الجليلة العالية كالشيخ عبد الكريم رضوان الله عليه قد ينفك، وإن كان محل تأمل لأنها حليلته آنذاك، لكن في المتعارف ينفك هذا، خصوصا أن الحديث عن ابن أبوه موجود، يعني نسبيا في مرحلة الشباب مو في مرحلة الشيخوخة والهرم، لأن الحديث عن تحريمه على أبيه فالمفروض أن أباه موجود. عموما أنا ما أتعقل يا إخوان أن شخص مملوك له ويلمسها ويجردها من كامل ثيابها وإلى آخره وما يكون مع الشهوة، أنا ما وينظر إلى فرجها، أما
مقيدة يعني هاي المطلقة
مو مقيدة، هي نفسها المطلقة هكذا نفهمها، مو مطلقة هذه
ملام بيتمت لا يزيد على ذلك،
هي لا يزيد عن لا يطق، شنو باقي؟ باقي أن يطق،
لا يزيد عن مقشر،
لا لا يزيد على ذلك، يعني ما يفعل فعل أزيد من هذا، الشهوة حالة مو فعل، الشهوة حالة مو فعل، لا يزيد في أفعاله على ذلك، ولا الشهوة حالة مو فعل، الشهوة هو حالة داخلية باطنية عند الإنسان مو فعل بها، هو فعل بها ذلك، يعني لمسها جردها نظر إلى عورتها حتى بالمعنى الأخص. يا أخي هذا شلون إنسان إذا ما تثار شهوته؟ أنا ما أدري، إنصافا بعيد هذا يا أخي بعيد، لا تحملوا على مصادق نادرة، لأنها هي حليلته مملوكته، مو أنها امرأة غريبة عنه بحيث تقول هذا لا يميل إلى الحرام. وثم هذه حالة جبلية تحصل عند الإنسان حتى لو كان يبغض ذلك في مثل هذه الحالة، هذا بعد إنسان نادر، والرواية لا تحمل على الفرد النادر. ها؟ هذا إلا إذا عايش في نادي عراط بعد لا تظهر شهوته أصلا، فهذا أيضا خارج في ذاك الزمن تخصصا قطعا غير منظور إليه. طيب، سيد الخوئي رضوان الله عليه هالرواية حاول أن يجيب عليها بطريقة أخرى، قال نفس الرواية المذكورة مروية في مكان آخر بدون هذه التتمة. وين مروية يا سيدنا بدون هذه التتمة، هذه الرواية في مكان آخر وبدون هذه التتمة؟ يقول رضوان الله تعالى عليه، وينها هذه؟ يقول هذه مروية في الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الثاني، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سفيان البزفري عن حميد يعني ابن زياد النينوائي الواقفي، هذا خاتمة الواقفية تقريبا، وهو ثقة جليل في الرواية راوية الأصول هذا، ولكنه واقف ومن الواقف من متأخري الواقف هذا، عن الحسن بن سماعة، وهو الحسن بن محمد بن سماعة الكندي مو ابن سماعة المعروف، عن محمد بن زياد. محمد بن زياد بعد هو ابن أبي عمير، زياد بياع السابري، وهنا الرواية فسرت يعني ابن أبي عمير عن عبد الله بن سينان. انتبهوا يا إخوان، ما في اشتراك بين الروايتين إلا في الراوي المباشر وهو عبد الله بن سينان. ها؟ ما في اشتراك إلا في خصوص الراوي المباشر وهو عبد الله بن سينان. طيب جيد ماشي. عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يكون عنده الجارية أو تكون عنده الجارية في نسخة، فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه. قال: لا تحل لابنه. ما فيها الرواية إذا رأى فرجها. رأيتوا الرواية السابقة هكذا كانت: في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها. بينما هذه: فتنكشف فيراها، هناك شنو في الرواية؟ فيكشف ثوبها ويجردها، هنا أو يجردها لا يزيد، قال: لا تحل لابنه. سيدنا من وين الجزم أنها رواية واحدة؟ ذاك الزمن كان زمن شائع فيه الإماء ومحل ابتلاء الإماء، وعبد الله بن سنان عاشر أكثر من إمام من الأئمة ولفترة طويلة، مات مو لفترة قصيرة. فما المانع أن يكون روى أكثر من رواية عن الإمام سلام الله عليه لمجرد التشابه؟ لا يكفي هذا للجزم بأنها رواية واحدة. طبعا هو إذا صارت رواية واحدة فيقول يدور الأمر بين أصالة عدم النقيصة وأصالة عدم الزيادة، ها؟ وأصالة عدم النقيصة مقدمة على أصالة عدم الزيادة فيسقط الزيادة. أصالة عدم الزيادة تقدم على أصالة عدم النقيصة فتسقط الزيادة. لا بالعكس يا شيخ، أصالة عدم الزيادة في هذه الرواية تثبت أن الزيادة ليست زائدة، هي واقعية.
أصالة عدم الزيادة ما في زائد.
أحسنت، هو يريد يسقط الزائد.
نسقطها أصالة عدم الزيادة.
لا، أصالة عدم الزيادة تثبت أن هذا ليس زيادة.
طبعاً هي تسقط الزيادة.
لا يا شيخنا، كيف تسقط؟ تثبت الزيادة. الأصل أن الراوي لم يزد في الرواية، يعني رواها كما هي عن الإمام، هذا معناه
الزيادة سقط الرواية.
لا يا شيخنا، أصالة عدم الزيادة تثبت أنه لم يزد في الرواية. لا تعمدان لأنه ثقة، ولا سهوان لأصالة عدم الخطأ في الزيادة. أصالة عدم النقيصة أنه لم ينقص من الرواية. نقول إذا الرواية واحدة يدور الأمر بين أصالة عدم الزيادة يعني أنه لم يخطئ فيزيد في الرواية، وبين أصالة عدم النقيصة يعني لم يخطئ فينقص من الرواية. يقولون أصالة عادة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة، فهو لم يزد في الرواية، احتمال أنه نقص ونسي موجود أقوى. سيد الخويلة يقول أصالة عدم النقيصة هنا مقدمة، ها؟ أو يريد أن يقول لا هذه ولا تلك مقدمة، فتساقط فالزيادة لا تثبت حينئذ. يعني في حالين يتم كلام السيد الخويلة: الحالة الأولى إذا قدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، والحالة الثانية إذا لم يقدم لا أصالة عدم الزيادة ولا أصالة عدم النقيصة، فعملان الزيادة تسقط لأنه لم يثبت، تعارض نقله، مرة نقلها مع الزيادة ومرة بدون الزيادة، عقلائيا في محله ومو محل بحث هنا. أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة لغلبة الخطأ في باب الإنقاص على الخطأ في باب زيادة مطلب لم يقله الإمام ولم يسمعه منه. أبرويا أنه يجي الإنسان ويزيد مطلب من عنده ما سامع أصلا من الإمام، بعيد جدا. أما مو كلمة مطلب، هذا إذا نظر إلى فرجها مطلب طويل عريض، هذا تتغير به الفتوى، هذا مو كلمة من أو كلمة إلى. قيدها بأن يكون يعني كل التجريد وكل اللمس مو شيء إلا إذا نظر إلى فرجها، قيد كل المطلب، الرواية كلها تغيرت. أنه يجي يزيد من نفسه مطلب، هذا في غاية البعد، وهو ثقة جليل حتى خطأ يعني، لأن الثقة مضبوط. أن يكون نسي جزءا من المطلب، لم ينقله، لم يسمعه بشكل جيد، أو سمعه ونسيه، هذا محتمل بدرجة أقوى من تلك. فإذا دار الأمر بينهما فتقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقص، فتنتج خلاف ما يقوله السيد الخويسي، انتبهتوا؟ لكن هذا كله يا إخوان إذا جزمنا أن الرواية واحدة، من أين لنا أن نجزم أن الرواية واحدة؟
قدر مشترك موجود بين الروايتين.
أدري مجرد وجود قدر مشترك بين الروايتين لا يعني أنها رواية واحدة يا أخي، مسألة عامة البلوى سمعها من الإمام أكثر من مرة، شو المشكلة؟ مرة رواها بها الطريقة ومرة رواها بها الطريقة، مرة سمعها إذا جردها إذا نظر إلى فرجها، ومرة سمعها بدون إذا نظر إلى فرجها، ونقلها بالأسلوبين. محتمل هذا أو مو محتمل؟ محتمل، ما دام محتمل لا نستطيع أن نجزم بالاتحاد، وما لم نجزم بالاتحاد لا نستطيع أن نسقط هذه الزيادة. نعم نحن نقول يا سيدنا من الأول أنت مو مضطر لهذا العمل، تريد ترد على الشيخ عبد الكريم، طبعا هو مو بصدر الرد على الشيخ عبد الكريم، لعله مو ناظر إليه، لكن عملا هو دا يرد عليه، ها؟ وأنا لا أستبعد أن يكون رأى تعليقته دا يرد عليه بدون أن يسميه، ها؟ تستطيع أن ترد عليه بما رددنا عليه من أن التجريد والنظر إلى الفرج وإلى ما هناك لا ينفك عن الشهوة، فالتمسك بالإطلاق للأعم من الشهوة وغيرها ليس عرفيا، أقل ما يقال فيه أنه ليس عرفيا. طيب جيد، هذا كله يا أخوان في الفرع اللي ما يريد لبحث، ها؟ وهو أن المملوكة لا تحرم بمجرد الملك على الأب والابن إذا لم يكن دخول وإذا لم يكن نظر أو لمس بشهوة. خالف العراقي في أن اللمس ولو لم يكن بشهوة يقتضي، وقلنا سيأتي الجواب عليه، وخالف الحائري في أن النظر إلى الفرج ولو لم يكن بشهوة أيضا يحرم، ولو لم يكن بشهوة يحرم. الفرع الثاني مع تطبيق الأدلة عليه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحرم على أبيه؟ خوش حنفيات. الحمد لله رب العالمين.